الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السابع من دروس الحديث النبوي الشريف ومن كتاب رياض الصالحين ومن باب التوبة، فعن جر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عفان رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا جر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته، أي هل سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا، أي مسافرين، ألا ننزع كفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم، أي لا ننزع. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابيا بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: ها أم. فقلت له: ويحك، اغضب من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد نهينا عن هذا. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. في درسين سابقين تم شرح الفقرتين الأولى والثانية من الحديث الشريف. الفقرة الأولى عن فضل طالب العلم، وكيف أن الملائكة تضع أجنحتها له، والفقرة الثانية عن المسح على الخفين. وفي هذا الدرس نكمل شرح الفقرة الثالثة من هذا الحديث بتوفيق الله وعونه. فقال هذا التابعي: جر بن حبيش، وهل سمعته، أي يا صفوان بن عفان، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الهوى شيئا؟ الهوى مصدر هوية، ومعنى هوية أي أحبة، هوية وهو هوى، يعني أحبة يحب حبا. هو صفوان بن عفان، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الهوى أي في الحب شيئا؟ قال: نعم. قبل كل شيء، الإنسان له جوانب، له جانب عقلي به يفكر، وبه يحاكم، وبه يقنع، وبه يرفض، وبه يؤمن، وبه لا يؤمن، له جانب نفسي، بهذا الجانب يحب ويكره ويعظم ويحتقر ويميل ويشمئز ويرجو ويخاف. هذا الجانب الآخر هو الجانب العاطفي. ولا تنسوا أيها الإخوة الأكارم أن المؤمن لا يطير إلى الله عز وجل إلا بجناحين: جناح العقل وجناح القلب، جناح العلم وجناح الحب. فالإسلام من دون حب جسد بلا روح، والحب من دون عقل خط عشواء كما يخبط خط عشواء. فلذلك لماذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في القمة بينما المسلمون في آخر الزمان في الحضيض؟ ربما كانت ثقافة المسلمين اليوم ثقافة واسعة، ربما كانت ثقافة المسلمين اليوم ثقافة واسعة، فلماذا تخلفوا؟ ولماذا انحطوا؟ ولماذا تباعدوا؟ ولماذا تباغضوا؟ ولماذا تنافروا؟ ولماذا تحاسدوا؟ لأنهم قصروا في الجانب الآخر من الإسلام، إنه الحب. ألا لا إيمان لمن لا محبة له؟ ألا لا إيمان لمن لا محبة له؟ ألا لا إيمان لمن لا محبة له؟ يا عمر كيف أصبحت؟ قال: والله يا رسول الله أصبحت أحبك أكثر من أهلي وولدي ومالي والناس أجمعين إلا نفسي التي بين جنبي. قال: لم يكمل إيمانك يا عمر. إلى أن سأله مرة ثانية: كيف أصبحت يا عمر؟ قال: والله أصبحت أحبك أكثر من أهلي وولدي ومالي والناس أجمعين حتى نفسي التي بين جنبي. فقال: الآن يا عمر لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فلذلك الإسلام من دون حب ثقافة، معلومات، حقائق تقرأ، تدرس، تحفظ، يؤدى بها امتحان، تنال به الشهادات، يحتل الإنسان مركز مرموق في حقل الدين. أما إذا كان قلبه فارغا من الحب فهو بعيد عن الرب. فلذلك ما الذي يؤجج الحب؟ الاستقامة على أمر الله. ما الذي يؤججه أيضا؟ العمل الصالح. ما الذي يؤججه أيضا؟ خدمة المؤمنين الصادقين. ما الذي يؤججه؟ المؤاثرة، التضحية، الانضباط، البذل، العطاء. فلذلك قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أتحب أن تلقى الله عز وجل؟ أتحب أن يكون قلبك مثبتا لتجليات الله عز وجل؟ أتحب أن تشغل به عمن سواه؟ أتحب أن تردد مع من قال: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأمام رضاب؟ أتحب أن تكون محبوبا من قبل الله عز وجل؟ أتحب أن يحبك الله ورسوله؟ ألا تغار من سيدنا معاذ حيث قال له النبي عليه الصلاة والسلام: والله يا معاذ إني لأحبك؟ هذه مرحلة دون بلوغها تتقطع دون بلوغها أعماق الطامحين: والله يا معاذ إني لأحبك. والله الذي لا إله إلا هو باب اكتساب محبة الله ورسوله مفتوح على مصراعيه. الحياة هي هي، وطبيعة الإنسان هي هي، وأبواب الخير هي هي، وربنا هي هو. فبإمكان كل واحد منا أن يبالغ في تطبيق أوامر الشرع، وأن يبذل شيئا من وقته ومن ماله ومن راحته في سبيل الله. إذا فعل ذلك وقام ليصلي شعر أنه محبوب عند الله عز وجل. ولعمري ما بعد محبة الله مرتبة يسمح إليها طامح، أن يكون الله يحبك. لذلك سيدنا الصديق رضي الله عنه حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر جاءني جبريل فقال لي: قل لصاحبك إن الله يقرئه السلام ويقول له إنه راض عنه. قال: يا راض عن الله؟ وهو المقام ما في الدنيا كله عندي، أي شيء تأكله وأي بيت تسكنه وأي مكان تسكنه إنه إلى زوال، ولكن حب الله عز وجل هو الباقي. فلذلك فقال زر بن قبيش: يا سفيان بن عفان، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. فبينما لك ان تقول فبينا او فبينما، وكلاهما صحيح. اساسها بين، بين ظرف، وكل ظرف يحتاج الى مضاف اليه. بين الوقتين، بين الجدارين، بين الرجلين. فإذا قطع هذا الظرف عن الإضافة، أي لم يأتي بعده مضاف، أضيفت له ألف، تقول: بينما أنا في بيتي. ولك أن تقول بينما، لكن بينما لا بد من أن يأتي بعدها اسم مرفوع، بينما أنا، بينما محمد يصلي. أما إذا قلت بينما، يجوز أن يأتي بعدها اسم مرفوع، ويجوز أن يأتي بعدها مصدر مضاف إليه. لك الخيار. فيقول هذا التابعي، هذا الصحابي سفيان بن عفان: فبينا نحن من جبل إذ ناداه أعرابي. وربنا عز وجل قال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ربنا سبحانه وتعالى تلطف بهم، ما قال إنهم لا يعقلون، قال أكثرهم لا يعقلون. تأدب بأدب القرآن، لا تقل كل أولئك جاهلون، قل بعضهم. دائما استثني، إياك أن تصدر أحكاما مطلقة، هذا عيب في الإنسان أن يصدر حكما مطلقا. قال الله سبحانه وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. شيء مخيف. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. استثنى الله عز وجل. يروى أن شاعرا دخل على ملك، فلما دخل عليه قال هذا الشاعر للملك: إن فما كان من هذا الملك إلا أن قال له و. فالحاضرون لم يفهموا شيئا. بعد حين من الزمن قالوا: يا سيدي، ماذا قال لك هذا الشاعر وماذا قلت له؟ قال الملك: قال لي إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. فقلت له: والشعراء يتبعهم الغاوون. كان القرآن محفوظا عنده، فيكفي أن تذكر حرفا من آية حتى يتضح المراد. إذ ناداه أعرابي. إذا ربنا سبحانه وتعالى تلطف بالأعراب فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. تلطف بهم لأن لعل كل منهم يظن أنه من هذه القرية المستثناة، لعل كل واحد منهم يظن أنه من هذه القلة المستثنى. وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. هاتان الآيتان كتبتا على الحجرة النبوية الشريفة، والأعرابي اسم منسوب، معنى منسوب يعني تقول فلان مثلا دمشقي أي منسوب إلى دمشق، وفلان عربي وفلان حلبي. فالأعرابي اسم منسوب إلى الأعراب، والأعراب اسم جمع لا مفرد له، اسم جمع. هناك أسماء جمع كثير. لما لم نقل عربي؟ لأننا إذا قلنا عربي قصدنا بذلك كل من نطق بالضاد وكل من كان من ولد إسماعيل، ولكن كلمة أعرابي نسبنا إلى سكان البادية، إلى سكان الصحراء. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بدا فقد جفا، يعني حضور مجالس العلم يهذب الطباع. بينما البعد عن المدن وعن مجالس العلم، هذا البعد قد يجعل الطبع جافيا. فلذلك هذا الذي يأتي من أطراف المدينة لحضور مجلس العلم، والله الذي لا إله إلا هو، أجره أضعاف مضاعفة عن هذا الذي يأتي وهو إلى جوار المسجد. فلذلك حضور مجالس العلم يوسع الأفق ويهذب الطباع ويعرف الإنسان بكتاب الله، ويعرفه بسنة رسوله، ويعرفه بأولئك الأعلام الأبطال الذين كانوا مساعدة لأمتهم. إذ ناداك أعرابي. بالمناسبة بعض الإخوة الأكارم يعني شجعني على أن أكثر من بعض الفوائد اللغوية، فها أنا أفعل ذلك. ما يجوز في اللغة العربية أن تنسب إلى الجمع. فإذا قلت هذه مباراة دولية غلط، لأنك نسبت إلى الجمع دول. يجب أن تقول هذه مباراة دولية. وإذا قلت هذا هو الشاعر القرمي غلط، لأنك نسبت إلى جمع. يجب أن تقول هذا هو الشاعر القروي. هذه قاعدة لا يستثنى منها إلا النسب إلى جمع أصبح علما، كأن تقول مدائن جمع مدينة فلان مدائني، أو أعراب اسم جمع فلان أعرابي، فالأعرابي هو الذي يسكن البادية. إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري، صوت الجهوري ضروري إلا عند النبي عليه الصلاة والسلام. السيدة عائشة كانت تقول: رحم الله عمر ما رأيت أزهد منه، كان إذا قال أسمع، وإذا أطعم أشبع، وإذا سار أسرع، وإذا ضرب أوجع. يعني الصوت الجهوري مطلوب إلا في مجالس العلم. هؤلاء الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله هم المؤمنون، يغضون أصواتهم. أما الذين ينادونه من وراء الحجرات: يا محمد يا محمد اخرج إلينا، قال أكثرهم لا يعقلون. لذلك أحد العلماء قال لتلميذ له: قال يا بني نحن إلى أدبك أحوز منا إلى علمك. علامة الصدق في طلب العلم أن تكون متأدبا في مجالس العلم، فلمجالس العلم حرمة، فالصياح فيها والضجيج والجلبة. حتى إن أعرابيا دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وكان يصلي بأصحابه فأحدث جلبة وضجيجا، فلما انتهى النبي من صلاته قال عليه الصلاة والسلام: يا أعرابي زادك الله حرصا ولا تعود، لا تعود إلى إحداث الضجيج. فلذلك كلما كان الإخوة الأكارم الذين يحضرون مجالس العلم كلما كانوا في مستوى أرقى كان صمتهم وهدوءهم وإنصاتهم أكثر. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نتواضع لمن نعلمه، وجه الخطاب إلى الذين يعلمون قال: تواضعوا لمن تعلمون، ووجه الخطاب إلى الذين يتعلمون فقال: تواضعوا لمن تتعلمون. قال: يا محمد، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام نحو من فوقه. النبي كان ذكي الفؤاد، كان خطما، ناداه بأعلى صوته: يا محمد. قال: ها أم. ناداه بصوت مشابه لصوته. سأله مرة أحد الأصحاب: هل من البر صيام من سفر؟ فقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا هذا السائل بلغته، قال: ليس من بر صيام من سفر. يعني هل من البر الصيام في السفر؟ بلهجة من لهجات العرب: هل من البر صيام من سفر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من بر صيام من سفر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ذكي الفؤاد، فأجابه نحوا من صوته: هاء. هي هاء اسم فعل، في اللغة عنا أفعال وعنا أسماء، أما اسم الفعل بين الفعل والاسم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاء مقرأ كتابي، خذوا هذا كتابي. اسم فعل أمر بمعنى خذ. نستعمل نحن أسماء أفعال كثيرا ولا ندري. تقول مثلا: هيهات، اسم فعل ماضي بمعنى بعودة. تقول مثلا: شتان بين السرى والسرية، يعني افترق السرى عن السرية، اسم فعل ماضي. هناك أسماء أفعال مضارعة، تقول مثلا: آهي، أتوجع. كلمة آه اسم فعل بمعنى أتوجع. كلمة أف اسم فعل بمعنى أتضجر. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لو أن في اللغة كلمة أقل من أف لقالها الله عز وجل. كلمة واهن بمعنى أتعجب. كلمة آمين في الصلاة اسم فعل أمر بمعنى استجب يا رب. كلمة صح يعني أسكت، إذا قلت له صح أسكت عن هذا الموضوع، كلام في غيبة، قلت له صح. فإذا قلت له صح يعني أسكت عن أي موضوع، عن كل الموضوعات، أسكت عن الحديث كله. إيه اسم فعل أمر بمعنى تكلم، إيه تكلم في هذا الموضوع، إيه أما إيه تكلم في كل موضوع. ونحن نستعمل جميعا كلمة بس يعني حاجة، هذه لغة فصحى. كلمة بس اسم فعل أمر بمعنى اكتف. وكلمة حول على الصلاة نستخدمها في الصلاة، يعني أقبل أيها المسلم، أقبل على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. وكلمة سيت يعني أسرع، وقالت سيت لك، قال معاذ الله. وكلمة هلم بمعنى تعالى. وكلمة أمامك أي تقدم، وكلمة وراءك أي تأخر. هذه كلها أسماء أفعال. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أفصح العرب، قال: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. قال: هذا الأسلوب أسلوب تأكيد المدح بما يشبه الذم، تقول فلان كريم، لكنه شجاع. حينما قلت لكنه توهمنا أنك سوف تذمه. فهذا أسلوب في تأكيد المدح بما يشبه الذم. فقال أني أفصح العرب عليه الصلاة والسلام، بيد أني يعني إلا أنني من قريش هي أفصح قبيلة في العرب. فقد أكد النبي عليه الصلاة والسلام فصاحته بطريقة يعني طريفة، فقلت له ويحك. ويحك كلمة فيها لوم وتعنيف وفيها ترحم وتوجع. ويحك واحد سأله النبي عليه الصلاة والسلام يعني متى تتوب؟ قال له غدا. فقال عليه الصلاة والسلام ويحك، أوليس الدهر كله غدا؟ لذلك هلك المسوفون. فقال صفوان ويحك اغضب من صوتك واقصد في مشيك واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات فصوت الحميد. المسلم لكثرة قراءة القرآن تصبح لغته قرآنية، يعني إذا تكلم تكلم بالقرآن. قال ويحك اغضب من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال الأعرابي يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق به. ما حالته؟ واحد يحب المؤمنين، يحب العلماء الصادقين، يحب أهل الحق، يحب من يحب الله ورسوله، يعني قلبه معلق بهؤلاء. فما مكانته عندك يا رب؟ ما حاله؟ قال يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. هي لما تفيد نفي الماضي حتى الحاضر. في عنا باللغة لم ولما ولن. لم مختصة بنفي المستقبل، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ولم مختصة بنفي الماضي، لكن لما مختصة بنفي الماضي حتى الزمن الحاضر. تقول فلان لما يحضر حتى الآن، يعني حتى الآن لم يحضر وهناك احتمال لحضوره. فقال يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. هذه نقطة مهمة. سيدنا أنس فيما رواه الإمام مسلم يقول اسمعوا دققوا أيها الإخوة، ما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد مما فرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. ما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، لأن فرح الصحابة بهذا الكلام جعلهم يطمعون أن يكونوا مع سيد الأنام، لأن كل الأعمال الصالحة الأخرى لا ترقى بصاحبها إلا أن يكون مع من أحب، إلا أن تحب النبي، أن تحب الله ورسوله، وأن تحب أصحابه الكرام، وأن تحب الأخيار في المجتمع أحياء وأمواتا. من هنا استنبط بعض العلماء وقالوا في مقولتهم المشهورة لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ولا يدلك على الله مقاله، إنك إذا جلست مع المؤمنين شربت من نفوسهم الطاهرة مشاعر الحب، وإن جلست مع أهل الدنيا شربت منهم حب الدنيا. فهناك مجالسة في القال وهناك مجالسة في الحال. لذلك سيدنا الصديق رضي الله عنه كان يمشي في الطريق فرأى بعض أصحاب النبي واسمه حنظلة يبكي. قال: ما لك يا حنظلة تبكي؟ قال: حنظلة نافقت. قال: ولم يا أخي؟ قال: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين. هذا الارتباط برسول الله، المرء مع من أحب في جنة. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلسوا معه فكأنهم في جنة، لا يفارقونه. ما الذي يحصل؟ أن كل التجليات التي يتلقاها قلب النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين أحبوه منها نصيب، منها نصيب. لذلك هذا الصحابي لماذا اتهم نفسه بالنفاق؟ قال: لأننا نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عاطسنا الأهل ننسى، فإذا ذهبنا إلى بيوتنا وتعاملنا مع أهلنا ومع الناس، إذا ذهبنا إلى أماكن العمل هذا الحال العالي يذهب عنا. فقال الصديق رضي الله عنه: أنا كذلك يا أخي، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثوه بما جرى فقال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام عن الله عز وجل. إذا أحببت إنسانا غافلا حدثك الغفلة، يعني مشاعر الكافر إذا أحببته تنتقل إليه. لذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم لا تجعل لي خيرا على يد كافر في منافق. ما هذا التوجيه؟ يعني إذا جعلت لي يا رب خيرا على يد كافر أو منافق فإني سأحبه، وإذا أحببته انتقلت إلي مشاعره، مشاعر البعد والجفاء، مشاعر الأنانية، مشاعر الكبر. هذه العدوى النفسية لا يعرفها إلا القليل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء مع من أحب. وقال للنساء: قال المرأة على دين خليلها، وقال المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. فشيء خطير جدا أن تعطي قلبك لبعض الناس، إن أعطيته القلب فاستجب، أما إذا منحت حبك للمؤمنين فاكرموه وثمر به. فالمرء مع من يحب. الإمام الشافعي كان متواضعا جدا، يعني من باب التواضع قال: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعتهم معاصي ولو كنا سواء في البضاعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب يوم القيامة. لذلك قل لي من تحب أقول لك مثلا. قال عليه الصلاة والسلام: من هوي الكفرة حشر معكم ولا ينفعه عمله شيئا. من هوي الكفرة حشر معكم ولا ينفعه عمله شيئا. من أجل التأكيد على قيمة القلب وقيمة أن يكون هذا القلب مفعما بحب الله، لا بد من أن يكون لك جلسة صلحية، لا بد من ساعة تخلو فيها بربك. أنا جليس منذكرني، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا جليس منذكرني وحيثما التمسني عبدي وجدني. لا بد من جلسة صباحية تذكر الله حينا من الوقت، وحينا آخر تفكر في آياته، وحينا ثالث تتلو كتابه وتصلي. فإذا كان لك مع الله جلسة فيها الصلاة الخاشعة، وفيها الذكر الخفي، وفيها التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وفيها تلاوة القرآن، خرجت إلى حملك وأنت محصن، محصن من ضياع القلب ومن تبعثر الفؤاد ومن تشتت الضمير. هذا الذي أنصح به الإخوة المؤمنين من أجل أن يرعوا قلوبهم. اجلب صباحا الموارد من الأوراد. والآن ننتقل إلى قصة تابعي جليل هو سعيد بن المسيب. من قصص أن تكون إسلاما مجسدا، القصة عن الصالحين إسلام مجسد. أحد تلامذة التابعي الجليل سعيد بن المسيب قال: كنت أداوم على حلقة سعيد بن المسيب وأزاحم الناس عليها بالمناكب. هنا التزاحم، قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. وأزاحم الناس عليها بالمناكب. فتغيبت عن حلقة الشيخ أياما، فتفقدني. وتفقد الشيخ لتلامذته من واجبات الشيخ، لعل هذا التلميذ مريض، لعله واقع في مشكلة. فإذا تفقد الشيخ تلامذته جبر خاطرهم. فلذلك يجب أن يكون لكل أخ أخ في الله يتبع أحواله ويرعى شؤونه ويتفقده إذا غاب ويواسيه إذا أصابه مكروه ويعلم إخوانه بذلك حتى يقوم بواجبهم تجاهه. قال: فتغيبت عن حلقة الشيخ أياما فتفقدني وظن أن لي مرضا أو حرض لي عالم، فسأل عني من حوله فلم يجد عند أحد منهم خبرا. فلما عدت إليه بعد أيام حياني ورحب بي وقال: أين كنت يا أبا وداع؟ أين كنت؟ فقلت: توفيت زوجتي فاشتغلت بأمره. فقال: هلا أخبرتنا يا أبا وداع؟ سنواسيك ونشهد جنازتها معك ونعينك على ما أنت فيه. فقلت: جزاك الله خيرا، وهممت أن أقوم فاستبقاني حتى اقترب جميع من كان في المجلس. ثم قال: أما فكرت في استحداث زوجة لك يا أبا وداع؟ فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجني ابنته وأنا شاب نشأ يتيما وعاش فقيرا، فأنا لا أملك غير درهمين أو ثلاث من حطام الدنيا. فقال سعيد بن المسيب: أنا أزوجك ابنتي. فانعقد لساني وقلت: أنت؟ قال: نعم، كنت أتزوج ابنتك بعد أن عرفت من أمري ما عرفت، أنا فقير. فقال: نعم، فنحن إذا جاءنا من نرضى دينه وخلقه زوجناه، وأنت عندنا مرضي الدين والخلق. ثم التفت إلي والتفت إلى من كان قريبا منا وناداهم، فلما أقبلوا عليه وصاروا عنده حمد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى على نبيه محمد صلوات الله عليه وعقد لي على ابنته وجعل مهرها درهمين اثنين حسب ما تكلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعظم النساء بركة أقلهن مهنة، وأعظم النساء بركة أقلهن مهرا. فقلت وانا لا ادري ما اقول من الدهشه والفرح. ثم قصدت بيتي وكنت يومئذ صائما. من شده الفرح نسيت صومي وجعلت اقول ويحك يا ابا وداع، ما الذي صنعت بنفسك؟ ممن تستدين؟ ممن تطلب المال؟ وهملت على حالي هذه حتى أذن المغرب، فأديت المكتوبة يعني صلاة المغرب وجلست إلى سحوري وكان خبزا وزيتا. فما إن تناولت منه لقمة أو لقمتين حتى سمعت الباب يقرأ. فقلت من الطارق؟ قال سعيد. قلت والله وقد مر بخاطري كل انسان اسمه سعيد اعرفه الا سعيد بن المسيب. ما خطر في بالي ان الطارق هذا التابعي الجليل. قال ذلك لانه لم يرى منذ 40 سنة الا بين بيته ونفسه. ففتحت الباب فإذا بي أمام سعيد بن المسيب، فدهشت، فظننت أنه قد بدا له أمر في شأن زواجي يكون غير رأيه، وقلت له يا أبا محمد هلا أرسلت إلي فأتيك أنا؟ لهذا شيء عظيم أنا آتيك، فقال بل أنت أحق بأن آتي إليك اليوم. أنت أحق بأن آتي إليك اليوم. فقلت تفضل. فقال كلا إنما جئت لأمر. فقلت ما هو يرحمك الله؟ قال إن ابنتي أصبحت زوجة لك بشرع الله منذ الغد، وأنا أعلم أنه ليس معك أحد يؤنس وحشته، فكرهت أن تبيت أنت في مكان وزوجتك في مكان آخر، فجئتك بها. هؤلاء أولياء الأمور الذين يفسدون العلاقة بين الأزواج، يأخذون ابنتهم ليغيظوا زوجهم. هؤلاء يجب أن يعرفوا أن هذه هي السنة. قال كرهت أن تبيت أنت في مكان وزوجتك في مكان آخر فجئتك بها. وكم من أولياء الفتيات يجبرن بناتهن على ترك أزواجهن كي يفعلن في نفس الزوج الشيء المؤذي. فقلت ويحي جئتن بها؟ فقال نعم. فنظرت فإذا هو قائمة بطولها، فالتفت إليها وقال ادخلي إلى بيت زوجك يا ابنتي على اسم الله وبركاته. فلما أرادت أن تخطو تعثرت بملاءتها من الحياء، وأجمل ما في المرأة حياء، فإذا ذهب حياؤها ذهبت أمتها. ومن علامات قيام الساعة أن يرفع الحياء من وجوه النساء، وترفع الرخوة من رؤوس الرجال، وتنزع الرحمة من قلوب الأمراء. الآن وأنا فقد وقفت أمامها مشدودا لا أدري ما أقول، ثم إني بادرت فسبقتها إلى القفعة التي فيها الخبز والزيت، فنحيتها من ضوء السراج حتى لا تراها، هذا عشائرا. ثم قعدت الى السطح وناديت الجيران فاقبلوا علي وقالوا ما شأنك؟ فقلت عقب لي سعيد بن المسيب على ابنته اليوم في المسجد، وقد جاءني بها الان على بطنه، فتعالوا انسوها حتى ادعو امي فهي بعيده عني. فقالت عجوز منهم ويحك أتدري ما تقول؟ تزوجك سعيد بن المسيب ابنته وحملها لك إلى البيت بنفسه، وهو الذي ضل بها على الوليد بن عبد الملك، فقلت نعم، وهذا الذي عندي في بيتي، فهلموا إلينا وانظروه. فتوجه الجيران إلى البيت وهم لا يكادون يصدقونني، ويسحب بها وأنس وحشتها، وما هو إلا قليل حتى جاءت أمي، فلما رأتها التفتت إلي وقالت: وجهي من وجهك حرام، إن لم تتركها لي حتى أصلح شأنك ثم أزفها إليك كما تزف كرائم النساء. أم عاقلة عرفت قيمة هذه الصفرة، باللغة العربية اسمها صفرة، فقلت: أنت وما تريدين. فضمتها إليها ثلاثة أيام، ثم زفتها إلي، فإذا هي من أدهى نساء المدينة. تابعوا: وأحسن الناس بكتاب الله عز وجل، وأرواه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعرف النساء بحقوق الزوج، أبهى النساء، وأحسن الناس بكتاب الله، وأرواه من حديث رسول الله، وأعرف النساء بحقوق الزوج. فمكثت معها أياما لا يزورني أبوها أو أحد من أهلها. فما لطف ابتعدوا عني. ثم إني أتيت حلقة الشيخ في المسجد فسلمت عليه، فرد علي السلام ولم يكلمني. فلما انقضى المجلس ولم يبق غيري، قال: ما حال زوجتك يا أبا وداعة؟ كيف حالك؟ فقلت: هي على ما يحب الصديق ويكره العدو. فقال: الحمد لله. فلما عدت إلى بيتي وجدته قد وجه إلينا مبلغا وفيرا من المال إذا استعين به على حياتي، أعطاه مالك. فقال: طبعا هذا يحدث هذه القصة لعبد الملك بن مروان وقد أتى المدينة. فقال ابن عبد الملك: عجيب أمر هذا الرجل. فقال له رجل من أهل المدينة: وما وجه العجب فيه أيها الأمير؟ فقال: إنه امرؤ جعل دنياه عطية لأخرى، واشترى لنفسه ولأهله الباقية بالفاني، فوالله إنه ما ظن على ابن أمير المؤمنين بابنته، ولا رآه غير كفء لها، وإنما خاف عليها فتنة الدنيا، خاف على ابنته فتنة الدنيا. ولقد سأله بعض أصحابه فقال: أترد خطبة أمير المؤمنين؟ أترفض أن تزوجه ابنتك؟ وتزوج ابنتك من رجل من عامة المسلمين؟ فقال: إن ابنتي أمانة في عنق، وقد تحررت لها، تحررت فيما صنعت صلاح أمرها. قيل: كيف؟ قال: ما ظنكم بها إذا انتقلت إلى قصور بني أمية، وتقلبت بين رياشها وأثاثها، وقام القدم والحشم والجوار بين يديها وعن يمينها وعن شمالها، ثم وجدت نفسها بعد ذلك زوجة للخليفة، أين يصبح دينها يومئذ؟ فقال رجل من أهل الشام: يبدو أن صاحبكم طراز فريد من الناس. طراز فريد. فقال رجل آخر: والله ما عدوت الحق أبدا، فسعيد بن المسيب قوام في النهار قوام في الليل، حج نحو 40 حجة، وما فاتته التكبيرة الأولى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 40 عاما، ما فاتته التكبيرة الأولى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 40 عاما، ولا عرف عنه أنه نظر إلى خطى رجل في الصلاة. يعني كان يصلي في الصف الأول دائما، وقد كان في وسعه أن يتزوج بمن يشاء من نساء قريش، فآثر بنت أبي هريرة رضي الله عنه على سائر النساء، وذلك لمنزلته من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وسعة روايته لحديثه، وشدة رغبته في الأخذ عنه. ولقد نذر نفسه للعلم منذ نعومة أظفاره، فأخذ عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، وتتلمذ على يدي زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وسمع من عثمان وعليا وصهيب، وسمع من عثمان وعلي وصهيب وغيرهم من صحابة النبي الكريم، وتخلق بأخلاقهم وتحلى بشمائلهم. ولقد كانت له كلمة يرددها على الدوام حتى غدت وكأنها شعار له، وهي قوله: ما أعزت العباد نفسها بمثل طاعة الله، ولا أذلت نفسها بمثل معصيته. أيها الإخوة الأكارم، هذا نموذج من السلف الصالح، من التابعين الأجلاء الذين عرفوا قيمة أنفسهم وعرفوا ربهم وعرفوا كيف يحيون سعداء ويموتون شهداء، وعرفوا أن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، وأن الدنيا هي ساعة جعلوها طاعة، والنفس طماعة عودوها القناعة. بقي علينا شيء من إحياء علوم الدين، وهو الحديث عن الآفة العاشرة من آفات اللسان، وهي المزاح. والمزاح المنهي عنه والمذموم منه هو المداومة عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح، ولكن النهي عن المزاح هو النهي عن المداومة عليه والاستمرار فيه والإفراط فيه. فأما المداومة فلأنه اشتغال باللعب والهزل، وأما الإفراط فيه فإنه يورث كثرة الضحك والضغينة في بعض الأحوال، ويسقط المهابة والوقار. وأما ما يخلو عن هذه الأمور فلا يذم، لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني أمزح ولا أقول إلا حقا. فالمزاح مقبول. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته بساما ضحاكا، كان يداعب أطفاله، كان الحسن والحسين يرتبان على ظهره ويقول لهما: نعم الجمل جملكما ونعم الحملان أنتما. إلا أن مثله، مثل النبي عليه الصلاة والسلام، يقدر على أن يمزح وأن لا يقول إلا حقا. وأما غيره إذا فتح باب المزاح كان غرضه أن يضحك الناس كيفما كان. لذلك قال عمر: من مزح استخف به. وقال ابن العاص: يا بني لا تمزح الشريف فيحقد عليك، ولا الدنيء فيجترئ عليك. وقيل: لكل شيء بذر، وبذر العداوة المزاح. ويقال: المزاح مسلبة للنهى للعقل، يعني مقطعة للأصدقاء، مسلبة للنهى مقطعة للأصدقاء. ومن الشيء العظيم أن يتخذ المزاح حرفة يواظب عليها المرء.
فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح لكن قليلا من حين لآخر. فقد جاءته امرأة فقالت يا رسول الله احملني على بعير، فقال بل احرقني البعير. قالت ما أصنع به إنه لا يحملني، فقال عليه الصلاة والسلام ما من بعير إلا وهو ابن بعير. وعن أنس قال كان لأبي طلحة ابن يقال له أبو عمير، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيهم ويقول يا أبا عمير ما فعل المغير؟ المغير عصفور كان يتخذه أبو عمير، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يداعب هذا الطفل الصغير يقول له يا أبا عمير ما فعل المغير؟ وقالت عائشة رضي الله عنها إنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت جارية يعني صغيرة السن لم أحمل اللحم، فما يعني غاب الله ولم أحمل اللحم، فقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم تقدم، فتقدموا ثم قال لها تعالي أسابقك، فسابقته فسبقته فسكت عني حتى إذا ارتجم اللحم زاد وزنه، سابقها فسبقها، فقال هذه بتلك تعالي، فقال هذه بتلك. عيانة الخزري قال للنبي عليه الصلاة والسلام والله ما قتلت ابني قط، فقال عليه الصلاة والسلام إن من لا يرحم لا يرحم، إن من لا يرحم لا يرحم. كان عليه الصلاة والسلام إذا مر بالصبيان قال السلام عليكم يا صبيان، كان يتأسف قلوبهم ويتودد إليهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام مرة لصهيب وبه غمد وهو يأكل تمرا، أتأكل التمر وأنت غني؟ فقال صهيب إنما آكل بالشق الآخر يا رسول الله. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال بعض الرواة حتى بدأت نواجهه. إذا من صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمزح، لكن كان مقلا في المدح، وكان مزاحه حقا لا يؤذي ولا يجرح ولا يخجل ولا يربك ولا يحمر الوجوه، وكان في هذا المزاح يتألف قلوب أصحابه ويتودد إليهم ويخفف عنه نقطة الضعف أحيانا، إلا أن يكون المزاح كثيرا